إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، معنا الليلة إن شاء الله تعالى الدرس 18 من دروس شرح عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: كتاب الجنائز. الجنائز جمع جنازة، يقال جنازة وجنازة، وتطلق على الميت وعلى النعش. فمنهم من قال الجنازة بفتح الجيم تطلق على الميت، والجنازة بكسر الجيم تطلق على النعش. ومنهم من جعل الأفصح الكسرة ولم يفرق هذا التفريق. يذكر المصنف رحمه الله في هذا الكتاب جملة من الأحكام المتعلقة بالجنازة ولم يستوعبها كلها، وذكره رحمه الله في هذا الموضع من العمدة بعد كتاب الصلاة، لأنه يذكر فيه صفة صلاة الجنازة، فناسب يعني ذكره بعد كتاب الصلاة. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. النعي هو الإخبار بموت الميت، والنجاشي هو اسم أعجمي لكل من ملك الحبشة، فكما يسمى من ملك فارس بكسرى، ومن ملك الروم بقيصر، يسمى من ملك الحبشة بالنجاشي. وفي الحديث ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه بموت النجاشي، وأنهم خرجوا إلى المصلى وصلوا عليه صلاة الغائب. وفي الحديث فوائد أخرى، منها أولا أن النعي كما قلنا هو الإخبار بموت الميت، وهو قسمان: جائز ومحرم. فالمحرم هو ما كان يفعله أهل الجاهلية، فإنهم كانوا يصعدون على رأس كل مرتفع في المدينة، سواء كان بيتا أو جبلا أو غيرهما، ويأخذون في نعي الميت فيذكرون أوصافه ويتفاخرون بها. ولا يخفى عليكم حفظكم الله ما في هذا من الكبر والخيلاء، وما يسحبه أيضا من لطم الخدود والنياحة المحرمة، وما يسحبه أيضا من التسخط على أقدار الله، فما كان من هذا القبيل فهو محرم. وأما النعي الجائز فهو الإخبار بموت الميت من أجل الصلاة عليه وغيرها من المصالح الدينية والدنيوية، وهذا هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخبر في الحديث وقد جاء في الحديث أنه أخبر بموت النجاشي حتى يخرج ويصلوا عليه صلاة الغائب، لأنه لم يوجد من صلى عليه في الحبشة. فالحديث دليل على جواز هذا النوع من النعي، وأنه لا حرج فيه. المسألة الثانية من مسائل هذا الحديث هي أنه حوى معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء فيه أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بموت النجاشي رحمه الله في اليوم الذي مات فيه، مع بعد المسافة بين المدينة والحبشة، وقدرها بعض العلماء بأنها يعني تقدر بمسيرة 50 ليلة أو أكثر، فهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة والمسألة الثالثة من مسائل الحديث هي مشروعية صلاة الغائب أو الصلاة على الغائب إذا لم يصلى عليه أو كان صاحب علم أو فضل أو ملكا صالحا. وقد اختلف العلماء في الصلاة على الغائب على أقوال، فقسم من العلماء قال أنها تشرع مطلقا، تشرع في حق كل غائب، وقال آخرون أنها لا تشرع مطلقا. وطائفة من العلماء فصلوا فقالوا تشرع للمصلحة كما ذكرنا، إذا كان المصلى عليه عالما، يعني أن يكون الملك أو الميت عفوا يعني عالما أو رجلا فاضلا أو يعني ملكا صالحا أو رئيس دولة ربما في عصرنا هذا. وكذلك إذا كان الميت قد علم أنه لم يصلى عليه، كالذين يعني يموتون في يعني غرقا أو الذين يموتون في الزلازل والكوارث هذه، فيصلون عليهم صلاة الغائب، وهذا القول كما قلنا هو الراجح. ومن مسائل الحديث أيضا مشروعية التكبيرات الأربع، فقد جاء في الحديث أنه كبر عليه أربع تكبيرات، وفي الحديث أيضا دليل على مشروعية الصفوف في صلاة الجنازة، وقد استحب بعض العلماء أن تكون ثلاثة، يعني ولو كان عدد المصلين قليلا فاستحبوا أن تجعل ثلاثة صفوف، وسيأتي الحديث عن هذا في حديث ابن عباس الآتي. ثم قال المصنف رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فكنت في الصف الثاني أو الثالث. هذا الحديث فيه مشروعية الصفوف في صلاة الجنازة، وفيه أنها كانت ثلاثة صفوف، لكن يعني شك جابر في موقفه أكان في الصف الثاني أم الثالث. وكما قلنا استحب بعض العلماء جعل الصفوف ثلاثة وإن قل عدد المصلين، أما إن كثروا فإن جعلوها ثلاثة وأكثر فلا يمنع من ذلك. المهم أن العلماء يعني استحبوا إن كان عدد المصلين قليلا أن تجعل على الأقل ثلاثة صفوف. والصلاة على الميت فيها خير كثير، فيها خير للمصلي وفيها خير للميت، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن من صلى على ميت فله قيراط من الأجر، ومن تبع الجنازة حتى تدفن فله قيراطان، كل قيراط مثل أحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الأجر يختلف طبعا باختلاف إخلاص المصلين ونياتهم. فنرى الآن يعني بعض الناس يعني يذهب إلى صلاة الجنازة يعني ليست نيته أنها لله، بل نيته أنه من أجل أن يرى في صلاة الجنازة وأن لا يلام ولا يقال فلان لم يأتي لصلاة لجنازة فلان. لكن الإنسان لابد أن يذهب إلى الجنازة أو إلى صلاة الجنازة أو إلى الدفن يعني مخلصا لله عز وجل، لا يهمه ما قيل فيها وما يقال فيه، وهذا أمر مهم ينبغي التنبه عليه، وينبغي أيضا أن تعالج النية قبل الذهاب. وكذلك الصلاة فيها فائدة للميت، إذ إنها شفاعة له وفيها الدعاء له، والميت أحوج ما يكون إلى الدعاء في تلك الدار وفي هذه المواطن. وقد جاء في الحديث ما من مسلم يصلي عليه أربعون لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. فالصلاة على الميت أيضا فيها نفع له، وهي تعد يعني شفاعة له، وفيها من الدعاء ما قد يفيده في قبره. والمصلي الذي يصلي صلاة الجنازة يكبر التكبيرة الأولى ويقرأ بعدها الفاتحة، ثم يكبر التكبيرة الثانية ويقرأ بعدها الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو للميت بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدعية. ومن هذه الأدعية يعني قولنا اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء الثلج والبرد ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. ثم يكبر المصلي التكبيرة الرابعة. وبعد التكبيرة الرابعة بإمكان المصلي أن يمكث بعدها لحظات ثم يسلم، كما أنه بإمكانه أن يدعو بعدها ثم يسلم. والعلماء يعني اختلفوا في الدعاء بعد الرابعة، فمنهم من منعه وقال يسلم يعني بعد الرابعة ولا يقول شيئا، ومنهم من قال يعني أن الدعاء مشروع بعد الرابعة. والذين قالوا بمشروعية الدعاء بعد الرابعة هم جمهور أهل العلم، ومنهم يعني الشيخان العالمان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ الألباني رحمهم الله، وقالوا يعني أن السكوت في الصلاة يعني يشرع للمصلحة كالإنصات للإمام مثلا، ولا يشرع هكذا. قالوا يعني كما قلنا أن الرابعة يعني يدعو بعدها كالثالثة. وقد ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر خمسا فتشرع التكبيرة الخامسة. وثبت يعني عن علي رضي الله عنه أنه كبر ستا، فالإنسان لا يحجر واسعا، وفإن رأى يعني إماما كبر خمسا أو ستا فاعلموا حفظكم الله أن هذا مشروع. وأما التسليم يعني فلم يأتي في حديثنا هذا حديث جابر يعني أنه سلم، ولا في الحديث الذي قبله، لكن يعني الصحيح أن التسليم ثابت. يعني وقد جاء في مستدرك الحاكمي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سلم تسليما خفيفا، وثبت عن ابن مسعود أنه يعني قال التسليم في الجنازة كالتسليم في الصلاة، نفس الشيء يعني إن سلم المصلي يعني تسليمتين فذاك هو، إن سلم تسليمة خفيفة عن اليمين قال السلام عليكم فلا بأس بها أيضا. المهم أن يسلم المصلي بعد انتهائه من صلاة الجنازة. وأما رفع اليدين عند التكبيرات فقد جاء موقوفا من فعل ابن عمر رضي الله عنهما، وجاء في بعض الطرق رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الرفع شاذ لا يصح. والصحيح المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه أنه كان يرفع يديه عند التكبيرات، وكما قلنا يعني رفع يعني هذا الرفع يعني رفع الحديث الذي فيه يعني رفع اليدين عند التكبيرات إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاذ. الرفع هذا يعني زيادة زادها عمر بن شيبة أو عمر بن شبة، وخالف بها جمعا من الرواة منهم من هو أوثق منه، فتعتبر أو فيعتبر هذا الرفع زيادة شاذة لا تصح، الله أعلم. فلا رفع إذن عند التكبيرات. ثم قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا. هذا الحديث من أدلة مشروعية الصلاة على القبر لمن فاتته صلاة الجنازة، وهذا خلافا لمن منعه بدون حجة. وقد ثبت في أحاديث أخرى أنه صلى الله عليه وسلم صلى على قبور أناس مثل صلاته على قبر المرأة السوداء التي كانت تقوم أي تكنس المسجد، تقوم المسجد أي تكنس المسجد، فقد جاء أنها ماتت فدفنوها ليلا، فلما أصبح صلى الله عليه وسلم سألهم عنها فأخبروه أنها ماتت ودفنوها فصلى على قبرها. وكذلك صلى عليه الصلاة والسلام على قبر أم سعد بن عبادة وكانت قد دفنت وهو في الغزو، فلما رجع صلى عليها. ففي هذه الأحاديث يعني أوضح الدلالة على جواز أو على مشروعية الصلاة على القبر لمن فاتته صلاة الجنازة. ثم المجيزون اختلفوا في المدة التي تجوز فيها الصلاة على القبر، أي يعني كم يجوز أن يفصل بين أو أن يفصل بين الدفن وبين الصلاة على القبر. وأقصى ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم شهر، وكان هذا في قصة صلاته على أم سعد بن عبادة. لكن يعني الصحيح أنه لا يوجد دليل يحد هذه المدة، ولو طال يعني الفارق أكثر من شهر فللإنسان أن يأتي ويصلي على قبر شخص لم يصلي عليه. فمثلا في هذه الأزمان يعني وخاصة في الزمان هذا الذي انتشر فيه هذا الوباء، نسأل الله عز وجل أن يرفعه، يعني قد يعني ينقطع الإنسان في بلد ما أو في مكان ما بسبب عدم وجود وسائل المواصلات، ينقطع مدة يعني طويلة أشهر، وقد يموت يعني بعض أقربائه يعني في بعض المناطق ولا يتمكن من الإتيان للصلاة عليه. فيشرع له يعني حين عند رجوعه أن يذهب إلى قبره ويصلي عليه، لا حرج فيه ولو طال هذا أشهر. وفي الحديث أيضا دليل على جواز صلاة الجنازة في المقبرة، إذ الصلاة على القبر أكيد أنها تكون داخل المقبرة، وقد ثبت أن صلى الله عليه وسلم صلى على القبر، ولا فرق بين صلاة الفذ على القبر وصلاة الجماعة على الجنازة على الميت. فدل الحديث على جواز صلاة الجنازة داخل المقبرة، وخص النهي عن الصلاة يعني إلى القبور بالصلاة ذات الركوع والسجود، واستثنيت يعني صلاة الجنازة من النهي، فلا يشملها النهي لدلالة هذا الحديث، وكذلك لاختلاف صفاتها، فصلاة الجنازة صفتها غير صفة الصلاة أو صلاة الفريضة والصلاة ذات الركوع والسجود، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. في حديث عائشة رضي الله عنها هذا حكاية صفة كفن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان ثلاث لفائف بيض، وجاء في الحديث أنها يمانية سحولية، يمانية سحولية، وهذا نسبة إلى قرية السحول باليمن، وهذه القرية تقع بالقرب من مدينة إب المعروفة، وميزتها ميزة هذه اللفائف أنها من قطن وأنها بيضاء نقية. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاث لفائف بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. والحديث يعني دليل على استحباب التكفين في البياض، على استحباب أن يكون الكفن أبيضا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك جاء في الحديث البسوا من ثيابهم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. وفي الحديث أيضا أن الأفضل في الكفن أن يكون في ثلاث لفائف، لكن من لم يجد فلا حرج عليه إن كان لفة واحدة أو اثنتين، المهم أن يغطي الكفن سائر الجسد، هذا هو يعني الواجب أن يغطي الكفن يعني سائر الجسد، ويستحب أن يكون يعني ثلاثة لفائف. ومن لم يجد يعني ثلاثة لفائف ولم يجد أيضا ما يغطي به سائر جسده فإنه يعني يكفن فيما يكون عنده أو تحت يده. وكذلك ننبه إلى أنه لا تجوز المباهاة في الكفن، وكذلك لا يجوز الإسراف فيه ولا في ثمنه ولا في الأمور التي يعني يجهز بها الميت، هذه الأمور لا يجوز فيها الإسراف ولا يجوز فيها المباهاة وغير ذلك من الأمور المحرمة. والأسوة هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال: أشعرنها به، يعني إزارة، وفي رواية: أو سبعا. وقال: بدأنا بميامنها ومواضع الوضوء. وأن أم عطية قالت: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. في هذا الحديث سنتعلم صفة غسل الميت، وفيه أنه لما توفيت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم دخل صلى الله عليه وسلم على غاسلاتها، وكان من بينهن أم عطية راوية الحديث، فعلمهن صفة الغسل، فقال لهن: اغسلنها ثلاثا أو خمسا، أي اغسلنها ثلاث غسلات، فإن رأيتن أنها تحتاج لأكثر فلتكن خمس غسلات، وجاء في رواية: أو سبعا. المهم أن يكون العدد وترا، وأن يكون الغسل بماء وسدر حتى ينقى الجسد ويكون يعني نقيا. والسدر يعني من خصائصه أنه يعني ينقي ويصلب الجسد. وأرشدهم أيضا صلى الله عليه وسلم إلى أن يجعلنا في الغسلة الأخيرة يعني الكافور يعني أو شيئا منه مع الماء، يعني حتى يطيب جسدها ويصلبه ويبعد عنها الهوام. الكافور يعني يطيب الجسد ويصلبه أيضا، يعني يجعله صلبا ويبعد الهوام، هذه من خصائص الكافور. وطلب منهم صلى الله عليه وسلم أن يخبروه عند الانتهاء، فقال يعني: آذنني، إذا فرغتن فآذنني، يعني فأخبرنني. فأعطاهم إزاره ليشعرن به ابنته، فقال يعني: فأعطانا حقوه، والحقو يعني هو الإزار، سمي كذلك لأنه يعني يربط عند يعني وسط الجسم. المهم فأعطاهم يعني الإزار ليشعرن به ابنته زينب رضي الله عنها، أي أن يجعلوه يعني كالشعار لها، والشعار هو الثوب الذي يلي الجسد، فتكفن يعني أي كفنت فيه رضي الله عنها، وهذا لأجل أن يكون بركة عليها في قبرها رضي الله عنها. وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يفعل بعده صلى الله عليه وسلم، يعني التبرك هذا يعني يكون يعني خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، ولا يجوز أن يفعل هذا مثل هذا الفعل يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضوان الله عليهم لم نعلم أنهم فعلوه مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أنهم فعلوه يعني بينهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فيستفاد من الحديث أولا أن الغسل على قدر المصلحة، الغسل يعني على قدر المصلحة والتنظيف، فإن كان يعني الميت نظيفا لا يحتاج إلى يعني مبالغة في الغسل، يكتفي بواحدة. فإن يعني رأى يعني المغسل الزيادة يعني حتى يعني ينقي الميت، يعني غسل ثلاثا يعني أو خمسا أو سبعا، المهم أن يكون العدد وترا كما قلنا، فالأمر هذا راجع إلى نظر يعني الغاسل. الفائدة الثانية هي أنه يستحب أن يكون الغسل بماء أو سدر أو ما يقوم مقام السدر من الصابون، يعني حتى ينظف الجسد يعني، لكن السدر فيه مزية زائدة عن التنظيف، وهي أنه يصلب الجسد، وهذه المزية غير موجودة في الصابون. الفائدة الثالثة هي أنه يستحب أن يجعل في الغسلة الأخيرة الكافور، وهو طيب معروف، الكافور معروف. وقيل يعني أن الحكمة من الكافور هي تطيب الجسد إضافة إلى تصليبه أيضا، وكذلك كما قلنا أنه يبعد ويطرد الهوام. الفائدة الرابعة في الحديث أنه يعني يبدأ بأعضاء الوضوء، يعني تماما مثل صفة الغسل، غسل صفة غسل الجنابة، فيبدأ بأعضاء الوضوء ويتيمن، يتيمن أيضا. وفي الحديث يعني أن شعر الميت يعني يسرح ويجعل ثلاث ضفائر تسدل خلفه، فقد يعني قالت أم عطية أنهم جعلوا رأسها ثلاث قرون، يعني الشعر يعني يسرح ويجعل ثلاث ضفائر يعني تسدل يعني خلف الميت، وهذا هو يعني السنة. لماذا؟ لأنهم فعلوا هذا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم عليه، ولو كان يعني هذا خلاف المشروع لأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة السادسة هي أنه إذا فرغ من الغسل يعني يأتي التكفين، إذا فرغنا من تغسيل الميت يعني يأتي التكفين، يعني ينشف الميت من الماء ويكفن. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا أعطاهم حقوه أي إزاره، وقال لهم يعني أشعرنها به أي اجعلوه مما يلي جسدها، يعني كان ثمة لفائف أخرى لكن يعني جعلوا إزار النبي صلى الله عليه وسلم مما يلي جسدها. وقلنا أنه يعني فعل هذا صلى الله عليه وسلم ليكون بركة لها في قبرها، ونبهنا إلى أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس لأحد غيره، يعني لا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد مماته. وقلنا سابقا أن الكفن يستحب فيه أن يكون ثلاثة لفائف توضع واحدة فوق الأخرى، ثم يوضع فوقها الميت، ثم تؤخذ أو يؤخذ طرف اللفة العليا فيوضع على شقه الأيمن، ثم يوضع الطرف الأيسر منها ويوضع على شقه الأيسر وفوق الطرف الأول يعني قليلا، ثم نفس الشيء مع اللفة الثانية، ثم نفس الشيء مع اللفة الثالثة، يعني ثم تعقد هذه اللفائف عقد عند رأسه وعقدة عند قدميه، وكذلك يعني لا بأس أن يربط عند وسطه. فإذا وضع الميت في قبره حلت هذه العقد وأن يؤزيل ما ربط به عند يعني وسطه. وينبه إلى أن ما يفعله يعني العامة من كشف وجه الميت إذا وضع في قبره فغلط، هذا الفعل غلط، بل الواجب إبقاء الكفن على ما هو عليه، يعني تحل العقد فقط لكن يعني لا تزال هذه اللفائف يعني من على موضع الوجه أو الرأس حتى يرى الميت، هذا الفعل غلط. والوجه يعني لا يكشف إلا إذا كان الميت محرما، ففي هذه الحال لا يغطى رأسه من الأصل، الميت إذا كان محرما لا يغطى رأسه يعني أصلا، سيأتي معنا، لا يغطى لا رأسه ولا يعني وجهه وسيأتي معنا. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، الله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع على راحلته فوقصته، أو قال فأوقصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي رواية: ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. والوقص هو كسر العنق. هذا الحديث يتكلم عن أحكام الميت الذي مات محرما كيف يصنع به، وجاء فيه أنه يغسل يعني كالميت الذي ليس بمحرم بماء وسدر، أي مثله مثل باقي الموت في التغسيل، لكن يكفن في ثوبي إحرامه، وأنه يمنع عنه أيضا الطيب. فقوله في الحديث ولا تحنطوه، أي ولا تطيبوه، لا يطيب لا هو ولا كفنه كما يفعل مع باقي الموتى. جاء أن يعني الميت يعني تجعل في الغسلة الأخيرة كافور حتى يعني يطيب، وأيضا يعني يطيب يعني كفنه، لكن المحرم لا يطيب لا هو ولا كفنه، لا يطيب لا هو ولا كفنه. لماذا؟ لأن الميت لأن المحرم في حال حياته يعني يحرم عليه الطيب من أجل إحرامه، يحرم عليه الطيب، فكذلك أيضا يحرم تطيبه بعد موته. ومن الأحكام أيضا الموجودة في هذا الحديث أنه يعني لا يغطى وجهه ولا رأسه، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، والمحرم كما تعلمون يعني لا يغطي رأسه، المحرم لا يغطي رأسه، وكذلك إذا مات لا يغطى لا وجهه ولا رأسه، يعني الوجه لا يغطى حتى يتفادى تغطية الرأس. وهذا يعني الحديث فيه فضل عظيم لمن مات على إحرامه، وأن عمله لا ينقطع إلى يوم القيامة. لماذا؟ أنه قال فإنه يبعث يوم القيامة يعني ملبيا، وذلك فضل الله يعني يؤتيه من يشاء. ثم قال المصنف رحمه الله عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، ولم يعزم علينا. تفيدنا أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء في عهده عن اتباع الجنائز لما ينطوي عليه طبع النساء وطبيعتهن من ضعف وعدم تحمل للمصائب. وكذلك أفادت رضي الله عنها أنها فهمت أن النهي هذا ليس على سبيل العزم والتأكيد، فيكون النهي مفيدا للكراهة لا للتحريم، فقالت ولم يعزم علينا. فقولها أولا قولها يعني نهينا عن كذا، هذه الصيغة مثلها مثل قولهم أمرنا بكذا لها حكم الرفع، أي أن الآمر والناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الثانية من فوائد هذا الحديث هي أن النهي عن اتباع الجنائز يعني عام في محل تجهيزه والصلاة عليه، وكذلك حيث يعني يدفن. فقوله نهينا عن اتباع الجنائز ليس فقط عن السير وراء الجنازة، لا، النهي عن اتباع الجنائز يعني كما قلنا عام، يعني نهينا عن اتباع الجنائز يعني اتباع يعني محل يعني أين يعني يغسل الميت، وأيضا أين يصلى عليه، وكذلك عند القبر أين يدفن. النهي شامل لهذه الأماكن الثلاثة أو لهذه المواضع الثلاثة. الفائدة التي بعدها هي أن النهي قلنا أنه للكراهة للتحريم. لماذا؟ لأنها قالت ولم يعزم علينا، ويؤكده أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة تبكي عند قبر فقال لها اتق الله واصبري، ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم مجيئها إلى المقبرة، ولو كان يعني هذا مجيئها محرما لنهاها عنه بدل أمره لها بالصبر والتقوى. وحمل العلماء نهيه عن زيارة النساء للقبور ولعنه لزوارات القبور كما في قوله لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، حملوا هذا على أن المقصود به النساء اللاتي يذهبن إلى المقابر لقصد الزيارة البدعية والشركية، لأن من النساء من تقصد يعني المقابر للصلاة يعني إليها، يعني يعتقدون النفع في المقبورين فيعني يصلون في أماكن دفنهم يعني تبركا ويوقدون عليها السرج، ومنهم من يدعو صاحب القبر فيقع في الشرك الأكبر، وغير ذلك من الأمور يعني البدعية والشركية التي تقع عند القبور. فحمل العلماء هذا اللعن على هذا، وأجازوا لمن يعني أرادت يعني الاتباع الجنازة من غير ارتكاب هذه المخالفات الشرعية أجازوا لها ذلك. والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرع بالجنازة فإتك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. في حديث أبي هريرة هذا يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراع بالجنازة، وهذا الإسراع يشمل الإسراع في التغسيل والصلاة والدفن، وليس يعني كما يظن البعض أن هذا الإسراع المقصود به الإسراع بالمشي بها فقط، لا، الإسراع كما قلنا يشمل الإسراع في التغسيل وفي الصلاة والدفن. وقد جاء في الحديث بيان العلة التي من أجلها شرع الإسراع، فإنها إن تك صالحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن يكون الميت إن كان الميت من أهل الصلاح والتقوى فإن الإسراع بها هو إسراع بالميت إلى الخير، فإن قبره يعني كما هو معلوم يكون روضة من رياض الجنة، فإن نسرع به إلى الخير. وأما إن كان الميت من أهل الشر والفساد كان يعني إسراعهم إسراعا بالتخلص من هذا الشر. فالحديث دليل على مشروعية الإسراع وأنه مستحب، يعني حكم عليه العلماء بالاستحباب، أو جمهور أهل العلم قالوا باستحباب الإسراع بالجنازة، إلا ابن حزم فإنه خالف وحمل الأمر على الوجوب. وكما قلنا الإسراع شامل يعني للتجهيز والصلاة والدفن وليس خاصا بالمشي فقط. وننبه يعني إلى أن الإسراع يقصد به الإسراع المعقول، الإسراع الذي ليس معه ضرر على الجنازة ويؤمن معه يعني حدوث أي مفسدة للميت. وفي الحديث أيضا بيان أن القبر خير للميت إن كان صالحا فهو خير له من الدنيا، أما يعني أهل الشر والفساد والفسق فإنه يكون يعني وبالا عليهم. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإن شاء الله يعني قد يعني نعوض يعني الدروس التي اعتذرت عنها في الأيام الماضية، والله المستعان، قد نعوضها في الأيام المقبلة حتى نتدارك الوقت ونتمكن من الانتهاء من هذا المتن في الوقت المحدد إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وأحسن إليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمعنا الليلة إن شاء الله تعالى الدرس 18 من دروس شرح عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: كتاب الجنائز. الجنائز جمع جنازة، يقال جنازة وجنازة، وتطلق على الميت وعلى النعش، فمنهم من قال الجنازة بفتح الجيم تطلق على الميت، والجنازة بكسر الجيم تطلق على النعش، ومنهم من جعل الأفصح الكسرة ولم يفرق هذا التفريق. يذكر المصنف رحمه الله في هذا الكتاب جملة من الأحكام المتعلقة بالجنازة ولم يستوعبها كلها، وذكره رحمه الله في هذا الموضع من العمدة بعد كتاب الصلاة، لأنه يذكر فيه صفة صلاة الجنازة فناسب يعني ذكره بعد كتاب الصلاة. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. النعي هو الإخبار بموت الميت، والنجاشي هو اسم أعجمي لكل من ملك الحبشة، فكما يسمى من ملك فارس بكسرى ومن ملك الروم بقيصر، يسمى من ملك الحبشة بالنجاشي. وفي الحديث ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه بموت النجاشي، وأنهم خرجوا إلى المصلى وصلوا عليه صلاة الغائب. وفي الحديث فوائد أخرى، منها أولا أن النعي كما قلنا هو الإخبار بموت الميت، وهو قسمان جائز ومحرم. فالمحرم هو ما كان يفعله أهل الجاهلية، فإنهم كانوا يصعدون على رأس كل مرتفع في المدينة سواء كان بيتا أو جبلا أو غيرهما، ويأخذون في نعي الميت فيذكرون أوصافه ويتفاخرون بها. ولا يخفى عليكم حفظكم الله ما في هذا من الكبر والخيلاء، وما يسحبه أيضا من لطم الخدود والنياحة المحرمة، وما يسحبه أيضا من التسخط على أقدار الله، فما كان من هذا القبيل فهو محرم. وأما النعي الجائز فهو الإخبار بموت الميت من أجل الصلاة عليه وغيرها من المصالح الدينية والدنيوية، وهذا هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخبر في الحديث وقد جاء في الحديث أنه أخبر بموت النجاشي حتى يخرج ويصلوا عليه صلاة الغائب، لأنه لم يوجد من صلى عليه في الحبشة. فالحديث دليل على جواز هذا النوع من النعي، وأنه لا حرج فيه. المسألة الثانية من مسائل هذا الحديث هي أنه حوى معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء فيه أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بموت النجاشي رحمه الله في اليوم الذي مات فيه، مع بعد المسافة بين المدينة والحبشة، وقدرها بعض العلماء بأنها يعني تقدر بمسيرة 50 ليلة أو أكثر، فهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة والمسألة الثالثة من مسائل الحديث هي مشروعية صلاة الغائب أو الصلاة على الغائب إذا لم يصلى عليه أو كان صاحب علم أو فضل أو ملكا صالحا. وقد اختلف العلماء في الصلاة على الغائب على أقوال، فقسم من العلماء قال أنها تشرع مطلقا، تشرع في حق كل غائب، وقال آخرون أنها لا تشرع مطلقا، وطائفة من العلماء فصلوا فقالوا تشرع للمصلحة كما ذكرنا، إذا كان المصلى عليه عالما، يعني أن يكون الملك أو الميت عفوا يعني عالما أو رجلا فاضلا أو يعني ملكا صالحا أو رئيس دولة ربما في عصرنا هذا، وكذلك إذا كان الميت قد علم أنه لم يصلى عليه كالذين يعني يموتون في يعني غرقا أو الذين يموتون في الزلازل والكوارث هذه، فيصلون عليهم صلاة الغائب، وهذا القول كما قلنا هو الراجح. ومن مسائل الحديث أيضا مشروعية التكبيرات الأربع، فقد جاء في الحديث أنه كبر عليه 4 تكبيرات، وفي الحديث أيضا دليل على مشروعية السهوف في صلاة الجنازة، وقد استحب بعض العلماء أن تكون 3، يعني ولو كان عدد المصلين قليلا فاستحب أن تجعل 3 صفوف، وسيأتي الحديث عن هذا في حديث ابن عباس الآتي. ثم قال المصنف رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فكنت في الصف الثاني أو الثالث. هذا الحديث فيه مشروعية الصفوف في صلاة الجنازة، وفيه أنها كانت 3 صفوف، لكن يعني شك جابر في موقفه أكان في الصف الثاني أم الثالث، وكما قلنا استحب بعض العلماء جعل الصفوف ثلاثة وإن قل عدد المصلين، أما إن كثروا فإن جعلوها ثلاثة وأكثر فلا يمنع من ذلك. المهم أن العلماء إن استحبوا إن كان عدد المصلين قليلا أن تجعل على الأقل ثلاثة صفوف. والصلاة على الميت فيها خير كثير، فيها خير للمصلي وفيها خير للميت، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن من صلى على ميت فله قيراط من الأجر، ومن تبع الجنازة حتى تدفن فله قيراطان، كل قيراط مثل أحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الأجر يختلف طبعا باختلاف إخلاص المصلين ونياتهم. فنرى الآن يعني بعض الناس يعني يذهب إلى صلاة الجنازة يعني ليست نيته أنها لله، بل نيته أنه من أجل أن يرى في صلاة الجنازة وأن لا يلام ولا يقال فلان لم يأتي لجنازة فلان. لكن الإنسان لابد أن يذهب إلى الجنازة أو إلى صلاة الجنازة أو إلى الدفن يعني مخلصا لله عز وجل، لا يهمه ما قيل فيها وما يقال فيه، وهذا أمر مهم ينبغي التنبه عليه. وينبغي أيضا أن تعالج النية قبل الذهاب. وكذلك الصلاة فيها فائدة للميت، إذ إنها شفاعة له وفيها الدعاء له، والميت أحوج ما يكون إلى الدعاء في تلك الدار وفي هذه المواطن. وقد جاء في الحديث ما من مسلم يصلي عليه أربعون لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. فالصلاة على الميت أيضا فيها نفع له، وهي تعد يعني شفاعة له، وفيها من الدعاء ما قد يفيده في قبره. والمصلي الذي يصلي صلاة الجنازة يكبر التكبيرة الأولى ويقرأ بعدها الفاتحة، ثم يكبر التكبيرة الثانية ويقرأ بعدها الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو للميت بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدعية. ومن هذه الأدعية يعني قولنا اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء الثلج والبرد ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم ابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة واعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. ثم يكبر المصلي التكبيرة الرابعة، وبعد التكبيرة الرابعة بإمكان المصلي أن يمكث بعدها لحظات ثم يسلم، كما أنه بإمكانه أن يدعو بعدها ثم يسلم. والعلماء يعني اختلفوا في الدعاء بعد الرابعة، فمنهم من منعه وقال يسلم يعني بعد الرابعة ولا يقول شيئا، ومنهم من قال يعني أن الدعاء مشروع بعد الرابعة. والذين قالوا بمشروعية الدعاء بعد الرابعة هم جمهور أهل العلم، ومنهم يعني الشيخان العالمان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ الألباني رحمهم الله، وقالوا يعني أن السكوت في الصلاة يعني يشرع للمصلحة كالإنصات للإمام مثلا ولا يشرع هكذا. قالوا يعني كما قلنا أن الرابعة يعني يدعو بعدها كالثالثة. وقد ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر خمسا فتشرع التكبيرة الخامسة، وثبت يعني عن علي رضي الله عنه أنه كبر ستا، فالإنسان لا يحجر واسعا، وفإن رأى يعني إماما كبر خمسا أو ستا فاعلموا حفظكم الله أن هذا مشروع. وأما التسليم يعني فلم يأتي في حديثنا هذا حديث جابر يعني أنه سلم، ولا في الحديث الذي قبله، لكن يعني الصحيح أن التسليم ثابت، يعني وقد جاء في مستدرك الحاكم النبي صلى الله عليه وسلم يعني سلم تسليما خفيفا، وثبت عن ابن مسعود أنه يعني قال التسليم في الجنازة كالتسليم في الصلاة، نفس الشيء يعني إن سلم المصلي يعني تسليمتين فذاك هو، إن سلم تسليمة خفيفة عن اليمين قال السلام عليكم فلا بأس بها أيضا، المهم أن يسلم المصلي بعد انتهائه من صلاة الجنازة. وأما رفع اليدين عند التكبيرات فقد جاء موقوفا من فعل ابن عمر رضي الله عنهما، وجاء في بعض الطرق رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الرفع شاذ لا يصح، والصحيح المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه أنه كان يرفع يديه عند التكبيرات، وكما قلنا يعني رفع يعني هذا الرفع يعني رفع الحديث الذي فيه يعني رفع اليدين عند التكبيرات إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاذ، الرفع هذا يعني زيادة زادها عمر بن شيبة أو عمر بن شبة، وخالف بها جمعا من الرواة منهم من هو أوثق منه، فتعتبر أو فيعتبر هذا الرفع زيادة شاذة لا تصح، الله أعلم، فلا رفع إذن عند التكبيرات. ثم قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا. هذا الحديث من أدلة مشروعية الصلاة على القبر لمن فاتته صلاة الجنازة، وهذا خلافا لمن منعه بدون حجة، وقد ثبت في أحاديث أخرى أنه صلى الله عليه وسلم صلى على قبور أناس مثل صلاته على قبر المرأة السوداء التي كانت تقوم أي تكنس المسجد، تقوم المسجد أي تكنس المسجد، فقد جاء أنها ماتت فدفنوها ليلا، فلما أصبح صلى الله عليه وسلم سألهم عنها فأخبروه أنها ماتت ودفنوها فصلى على قبرها، وكذلك صلى عليه الصلاة والسلام على قبر أم سعد بن عبادة وكانت قد دفنت وهو في الغزو فلما رجع صلى عليها. ففي هذه الأحاديث يعني أوضح الدلالة على جواز أو على مشروعية الصلاة على القبر لمن فاتته صلاة الجنازة. ثم المجيزون اختلفوا في المدة التي تجوز فيها الصلاة على القبر، أي يعني كم يجوز أن يفصل بين أو أن يفصل بين الدفن وبين الصلاة على القبر، وأقصى ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم شهر، وكان هذا في قصة صلاته على أم سعد بن عبادة، لكن يعني الصحيح أنه لا يوجد دليل يحد هذه المدة، ولو طال يعني الفارق أكثر من شهر فللإنسان أن يأتي ويصلي على قبر شخص لم يصلي عليه، فمثلا في هذه الأزمان يعني وخاصة في الزمان هذا الذي انتشر فيه هذا الوباء نسأل الله عز وجل أن يرفعه، يعني قد يعني ينقطع الإنسان في بلد ما أو في مكان ما بسبب عدم وجود وسائل المواصلات، ينقطع مدة يعني طويلة أشهر، وقد يموت يعني بعض أقربائه يعني في بعض المناطق ولا يتمكن من الإتيان للصلاة عليه، فيشرع له يعني حين عند رجوعه أن يذهب إلى قبره ويصلي عليه لا حرج فيه ولو طال هذا أشهر. وفي الحديث أيضا دليل على جواز صلاة الجنازة في المقبرة، إذ الصلاة على القبر أكيد أنها تكون داخل المقبرة، وقد ثبت أن رسول صلى الله عليه وسلم صلى على القبر، ولا فرق بين صلاة الفذ على القبر وصلاة الجماعة على الجنازة على الميت، فدل الحديث على جواز صلاة الجنازة داخل المقبرة، وخص النهي عن الصلاة يعني إلى القبور بالصلاة ذات الركوع والسجود. واستثنيت يعني صلاة الجنازة من النهي، فلا يشملها النهي لدلالة هذا الحديث، وكذلك لاختلاف صفاتها، فصلاة الجنازة صفتها غير صفة الصلاة أو صلاة الفريضة والصلاة ذات الركوع والسجود، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب يمانية بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. في حديث عائشة رضي الله عنها هذا حكاية صفة كفن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان 3 لفائف بيض، وجاء في الحديث أنها يمانية سحولية، يمانية سحولية، وهذا نسبة إلى قرية السحول باليمن، وهذه القرية تقع بالقرب من مدينة إب المعروفة، وميزتها ميزة هذه اللفائف أنها من قطن وأنها بيضاء نقية. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 لفائف بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، والحديث يعني دليل على استحباب التكفين في البياض، على استحباب أن يكون الكفن أبيضا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك جاء في الحديث: البسوا من ثيابهم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. وفي الحديث أيضا أن الأفضل في الكفن أن يكون في 3 لفائف، لكن من لم يجد فلا حرج عليه إن كان لفة واحدة أو 2، المهم أن يغطي الكفن سائر الجسد، هذا هو يعني الواجب، أن يغطي الكفن يعني سائر الجسد، ويستحب أن يكون يعني 3 لفائف. ومن لم يجد يعني 3 لفائف ولم يجد أيضا ما يغطي به سائر جسده، فإنه يعني يكفن فيما يكون عنده أو تحت يده. وكذلك ننبه إلى أنه لا تجوز المباهاة في الكفن، وكذلك لا يجوز الإسراف فيه ولا في ثمنه ولا في الأمور التي يعني يجهز بها الميت، هذه الأمور لا يجوز فيها الإسراف ولا يجوز فيها المباهاة وغير ذلك من الأمور المحرمة، والأسوة هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله: عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال: أشعرنها به، يعني إزاره، وفي رواية: أو 7، وقال: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء. وأن أم عطية قالت: وجعلنا رأسها 3 قرون. في هذا الحديث سنتعلم صفة غسل الميت، وفيه أنه لما توفيت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم دخل صلى الله عليه وسلم على غاسلاتها، وكان من بينهن أم عطية راوية الحديث، فعلمهن صفة الغسل، فقال لهن: اغسلنها 3 أو 5، أي اغسلنها 3 غسلات، فإن رأيتن أنها تحتاج لأكثر فلتكن 5 غسلات، وجاء في رواية: أو 7. المهم أن يكون العدد وترا، وأن يكون الغسل بماء وسدر حتى ينقى الجسد ويكون يعني نقيا. والسدر يعني من خصائصه أنه يعني ينقي ويصلب الجسد. وأرشدهم أيضا صلى الله عليه وسلم إلى أن يجعلنا في الغسلة الأخيرة يعني الكافور يعني أو شيئا منه مع الماء يعني حتى يطيب جسدها ويصلبه ويبعد عنها الهوام. الكافور يعني يطيب الجسد ويصلبه أيضا يعني يجعله صلبا ويبعد الهوام، هذه من خصائص الكافور. وطلب منهم صلى الله عليه وسلم أن يخبروه عند الانتهاء، فقال يعني آذنني إذا فرغتن فآذنني يعني فأخبرنني. فأعطاهم إزاره ليشعرن به ابنته، فقال يعني فأعطانا حقوه، والحقو يعني هو الإزار سمي كذلك لأنه يعني يربط عند يعني وسط الجسم. المهم فأعطاهم يعني الإزار ليشعرن به ابنته زينب رضي الله عنها، أي أن يجعلوه يعني كالشعار لها، والشعار هو الثوب الذي يلي الجسد، فتكفن يعني أي كفنت فيه رضي الله عنها، وهذا لأجل أن يكون بركة عليها في قبرها رضي الله عنها. وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يفعل بعده صلى الله عليه وسلم، يعني التبرك هذا يعني يكون يعني خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، ولا يجوز أن يفعل هذا مثل هذا الفعل يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضوان الله عليهم لم نعلم أنهم فعلوه مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أنهم فعلوه يعني بينهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فيستفاد من الحديث أولا أن الغسل على قدر المصلحة، الغسل يعني على قدر المصلحة والتنظيف. فإن كان يعني الميت نظيفا لا يحتاج إلى يعني مبالغة في الغسل، يكتفي بواحدة. فإن يعني رأى يعني المغسل الزيادة يعني حتى يعني ينقي الميت يعني غسل ثلاثا يعني أو خمسا أو سبعا، المهم أن يكون العدد وترا كما قلنا. فالأمر هذا راجع إلى نظر يعني الغاسلي. الفائدة الثانية هي أنه يستحب أن يكون الغسل بماء أو سدر أو ما يقوم مقام السدر من الصابون يعني حتى ينظف الجسد يعني، لكن السدر فيه مزية زائدة عن التنظيف وهي أنه يصلب الجسد، وهذه المزية غير موجودة في الصابون. الفائدة الثالثة هي أنه يستحب أن يجعل في الغسلة الأخيرة الكافور، وهو طيب معروف، الكافور معروف. وقيل يعني أن الحكمة من الكافور هي تطيب الجسد إضافة إلى تصليبه أيضا، وكذلك كما قلنا أنه يبعد ويطرد الهوام. الفائدة الرابعة في الحديث أنه يعني يبدأ بأعضاء الوضوء يعني تماما مثل صفة الغسل، صفة غسل الجنابة، فيبدأ بأعضاء الوضوء ويتيمن أيضا. وفي الحديث يعني أن شعر الميت يعني يسرح ويجعل ثلاث ضفائر تسدل خلفه، فقد يعني قالت أم عطية أنهم جعلوا رأسها ثلاث قرون، يعني الشعر يعني يسرح ويجعل ثلاث ضفائر يعني تسدل يعني خلف الميت، وهذا هو يعني السنة. لماذا؟ لأنهم فعلوا هذا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم عليه، ولو كان يعني هذا خلاف المشروع لأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة السادسة هي أنه إذا فرغ من الغسل يعني يأتي التكفين، إذا فرغنا من تغسيل الميت يعني يأتي التكفين، يعني ينشف الميت من الماء ويكفن. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا أعطاهم حقوه أي إزاره، وقال لهم يعني أشعرنها به أي يجعلوه مما يلي جسدها، كان ثمة لفائف أخرى، لكن يعني جعلوا إزار النبي صلى الله عليه وسلم مما يلي جسدها. وقلنا أنه يعني فعل هذا صلى الله عليه وسلم ليكون بركة لها في قبرها، ونبهنا إلى أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس لأحد غيره، يعني لا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد مماته. وقلنا سابقا أن الكفن يستحب فيه أن يكون ثلاثة لفائف توضع واحدة فوق الأخرى، ثم يوضع فوقها الميت، ثم تؤخذ أو يؤخذ طرف اللفة العليا فيوضع على شقه الأيمن، ثم يوضع الطرف الأيسر منها ويوضع على شقه الأيسر وفوق الطرف الأول يعني قليلا، ثم نفس الشيء مع اللفة الثانية، ثم نفس الشيء مع اللفة الثالثة، يعني ثم تعقد هذه اللفائف عقد عند رأسه وعقدة عند قدميه، وكذلك يعني لا بأس أن يربط عند وسطه، فإذا وضع الميت في قبره حلت هذه العقد وأزيل ما ربط به عند يعني وسطه. وننبه إلى أن ما يفعله يعني العامة من كشف وجه الميت إذا وضع في قبره فغلط، هذا الفعل غلط، بل الواجب إبقاء الكفن على ما هو عليه، يعني تحل العقد فقط، لكن يعني لا تزال هذه اللفائف يعني من على موضع الوجه أو الرأس حتى يرى الميت، هذا الفعل غلط. والوجه يعني لا يكشف إلا إذا كان الميت محرما، ففي هذه الحال لا يغطى رأسه من الأصل، الميت إذا كان محرما لا يغطى رأسه يعني أصلا، سيأتي معنا، لا يغطى لا رأسه ولا يعني وجهه، وسيأتي معنا. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، الله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع على راحلته فوقصته، أو قال فأوقصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنه في ثوبيه، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي رواية: ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. والوقص هو كسر العنق. هذا الحديث يتكلم عن أحكام الميت الذي مات محرما كيف يصنع به، وجاء فيه أنه يغسل يعني كالميت الذي ليس بمحرم بماء وسدر، أي مثله مثل باقي الموت في التغسيل، لكن يكفن في ثوبي إحرامه، وأنه يمنع عنه أيضا الطيب. فقوله في الحديث: ولا تحنطوه، أي ولا تطيبوه، لا يطيب لا هو ولا كفنه كما يفعل مع باقي الموتى. جاء أن يعني الميت يعني تجعل في الغسلة الأخيرة كافور حتى يعني يطيب، وأيضا يعني يطيب يعني كفنه، لكن المحرم لا يطيب لا هو ولا كفنه، لا يطيب لا هو ولا كفنه. لماذا؟ لأن الميت، لأن المحرم في حال حياته يعني يحرم عليه الطيب من أجل إحرامه، يحرم عليه الطيب، فكذلك أيضا يحرم تطيبه بعد موته. ومن الأحكام أيضا الموجودة في هذا الحديث أنه يعني لا يغطى وجهه ولا رأسه، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، والمحرم كما تعلمون يعني لا يغطي رأسه، المحرم لا يغطي رأسه، فكذلك إذا مات لا يغطى لا وجهه ولا رأسه، يعني الوجه لا يغطى حتى يتفادى تغطية الرأس. وهذا يعني الحديث فيه فضل عظيم لمن مات على إحرامه، وأن عمله لا ينقطع إلى يوم القيامة. لماذا؟ أنه قال: فإنه يبعث يوم القيامة يعني ملبيا، وذلك فضل الله يعني يؤتيه من يشاء. ثم قال المصنف رحمه الله عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، ولم يعزم علينا. تفيدنا أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء في عهده عن اتباع الجنائز لما ينطوي عليه طبع النساء وطبيعتهن من ضعف وعدم تحمل للمصائب. وكذلك أفادت رضي الله عنها أنها فهمت أن النهي هذا ليس على سبيل العزم والتأكيد، فيكون النهي مفيدا للكراهة لا للتحريم، فقالت ولم يعزم علينا. فقولها أولا قولها يعني نهينا عن كذا، هذه الصيغة مثلها مثل قولهم أمرنا بكذا، لها حكم الرفع، أي أن الأمر والنهي هو النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الثانية من فوائد هذا الحديث هي أن النهي عن اتباع الجنائز يعني عام في محل تجهيزه والصلاة عليه، وكذلك حيث يعني يدفن. فقولها نهينا عن اتباع الجنائز ليس فقط عن السير وراء الجنازة، لا، النهي عن اتباع الجنائز يعني كما قلنا عام، يعني نهينا عن اتباع الجنائز يعني اتباع يعني محل يعني أين يعني يغسل الميت، وأيضا أين يصلى عليه، وكذلك عند القبر أين يدفن. النهي شامل لهذه الأماكن الثلاثة أو لهذه المواضع الثلاثة. الفائدة التي بعدها هي أن النهي قلنا أنه للكراهة للتحريم، لماذا؟ لأنها قالت ولم يعزم علينا. ويؤكده أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة تبكي عند قبر فقال لها اتق الله واصبري، ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم مجيئها إلى المقبرة، ولو كان يعني هذا مجيئها محرما لنهاها عنه بدل أمره لها بالصبر والتقوى. وحمل العلماء نهيه عن زيارة النساء للقبور ولعنه لزوارات القبور كما في قوله لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، حملوا هذا على أن المقصود به النساء اللاتي يذهبن إلى المقابر لقصد الزيارة البدعية والشركية، لأن من النساء من تقصد يعني المقابر للصلاة يعني إليها، يعني يعتقدون النفع في المقبورين فيعني يصلون في أماكن دفنهم يعني تبركا ويوقدون عليها السرج، ومنهم من يدعو صاحب القبر فيقع في الشرك الأكبر، وغير ذلك من الأمور يعني البدعية والشركية التي تقع عند القبور. فحمل العلماء هذا اللعن على هذا، وأجازوا لمن يعني أرادت يعني الاتباع الجنازة من غير ارتكاب هذه المخالفات الشرعية أجازوا لها ذلك، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. في حديث أبي هريرة هذا يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراع بالجنازة، وهذا الإسراع يشمل الإسراع في التغسيل والصلاة والدفن، وليس يعني كما يظن البعض أن هذا الإسراع المقصود به الإسراع بالمشي بها فقط، لا، الإسراع كما قلنا يشمل الإسراع في التغسيل وفي الصلاة والدفن. وقد جاء في الحديث بيان العلة التي من أجلها شرع الإسراع، فإنها إن تك صالحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن يكون الميت إن كان الميت من أهل الصلاح والتقوى، فإن الإسراع بها هو إسراع بالميت إلى الخير، فإن قبره يعني كما هو معلوم يكون روضة من رياض الجنة، فإن نسرع به إلى الخير. وأما إن كان الميت من أهل الشر والفساد كان يعني إسراعهم إسراعا بالتخلص من هذا الشر. فالحديث دليل على مشروعية الإسراع وأنه مستحب، يعني حكم عليه العلماء بالاستحباب، أو جمهور أهل العلم قالوا باستحباب الإسراع بالجنازة، إلا ابن حزم فإنه خالف وحمل الأمر على الوجوب. وكما قلنا الإسراع شامل يعني للتجهيز والصلاة والدفن، وليس خاصا بالمشي فقط. وننبه يعني إلى أن الإسراع يقصد به الإسراع المعقول، الإسراع الذي ليس معه ضرر على الجنازة ويؤمن معه يعني حدوث أي مفسدة للميت، وفي الحديث أيضا بيان أن القبر خير للميت إن كان صالحا فهو خير له من الدنيا. أما يعني أهل الشر والفساد والفسق فإنه يكون يعني وبالا عليهم. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإن شاء الله يعني قد يعني نعوض يعني الدروس التي اعتذرت عنها في الأيام الماضية، والله المستعان، قد نعوضها في الأيام المقبلة حتى نتدارك الوقت ونتمكن من انتهاء من هذا المتن في الوقت المحدد إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وأحسن إليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.